الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، أقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله لنا وله وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس السابع. قال المصنف رحمه الله تعالى: المساقات والمزارعة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: المساقات والمزارعة. المساقة وتكون على الشجر، والمزارعة تكون على الأرض. وقوله المساقات والمزارعة يعني حكم ذلك، وعقد المساقات والمزارعة حكمه الجواز كالعقود السابقة. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة،
يعني إذا دخلها الظلم والغرر كعقد الشركات، يفسد أيضا الظلم والغرر المساقات والمزارعة. نعم.
وقال رافع بن خديج: كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات.
ما على الماديانات جمع الماديان، وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول، وهو فارسي معرب، وقيل ما يجتمع فيه ماء السيل ثم يسقى منه الأرض. نعم. وكان الناس،
كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماديانات وأقبال الجداول وشيء من الزرع،
وشيء
من الزرع، فيهلك هذا ويسلم. وأقبال الجداول وشيء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم.
يعني طالما أن المساقاة والمزارعة ليس فيها غرر فإنها جائزة، أما إذا كان فيها الغرر فلا يجوز، ولذلك لا يصح أن يكون أحدهما في المساقات أو المزارعة له شجرة معينة. يعني لو أنهم اتفقا على أن يكون أجرة هذا الشخص شجرة معينة فهذا لا يصح، لأنها قد لا تنتج وقد تنتج كثيرا، لكن يتفق معه على ثمن معين أو على قيمة معينة من الحب ونحوه. وكذلك في المزارعة، لو أنهما تشارك أو استأجر منه أرضا على أن تكون أجرته قطعة معلومة من الأرض فإن هذا لا يجوز، لأنها قد لا تنبت كلا ولا تمسك ماء هذه الأرض. نعم.
وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه.
وهذا يدل على جواز التعامل مع أهل الكتاب اليهود والنصارى، وأنه لا مانع من البيع والشراء معهم، وكذلك المزارعة والمساقاة معهم، هذا شيء مباح ولا يجوز المنع من هذا أو منع شراء بضائع أهل الكتاب، فإنه جائز، فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يمنعه الناس؟ لا، هذا غلط. نعم. نعم.
فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة.
نعم، بجزء مشاع معلوم من الثمرة، لا يحدد جزءا معينا إنما مشاع. نعم.
والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع.
كذلك بجزء مشاع، لا يصح تحديد جزء معين، كان يقول له إذا خرج الزرع لك كيلتين من القمح أو من الأرز أجرتك، أما أن يقول له ما أنتجته هذه القطعة من القراريط مثلا أو الأمتار فهي لك، فهذا لا يجوز، لأن هذا فيه غرر لا يدري ما هي أجرته. أما إذا حدد كيلتين أو ثلاثة مثلا أو ما شابه ذلك أو ثلاثة أو ما شابه ذلك فهذا جائز. نعم. على حسب ما اتفق، على حسب ما اتفق، لا يلزم يكون النصف ولا الثلاث أرباع، لو قال له أجرتك عندي كيلتين من القمح يجوز هذا. نعم. هل هذا يقع؟ يعني واحد هيقول له واحد أجرتك أكثر ما تنتجه الأرض، لا يمكن هذا، لكن هذه أجرة أصبحت أجارة لم تعد شراكة. نعم، هذه أصبحت أجرة، إذا قال له أجرتك كيلتين من القمح أصبحت أجرة. نعم.
وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه.
نعم.
ولو دفع داء
وعلى كل منهما ما جرت العادة به والشرط الذي لا جهالة فيه، يعني لو أنهما اتفقا على المساقات والمزارعة ولم يحددا شيئا معينا ثم تنازع بعد ذلك، فيرجع في ذلك إلى عرف الناس ما جرت العادة به. قال والشرط الذي لا جهالة فيه، أيضا لابد أن يكون الشرط واضحا ولا جهالة في هذا الشرط. نعم.
ولو دفع دابته إلى آخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز.
نعم، لو قال خذ هذه السيارة ولك النصف، رحمك الله، ولك النصف من الأجرة مثلا، يجوز هذا، أو الربع أو الثلث أو الثلثين أو ما شابه ذلك يجوز. وإنما الصورة الممنوعة ما هي؟ لو أجر السيارة مثلا بمئة جنيه في اليوم يجوز أن يقول خذ أجرتك مئة جنيه، أما لو قال له خذ السيارة ولك أجرة وتدفع لي كل يوم مئة جنيه مثلا وما زاد فهو أجرتك، فهذه الصورة ممنوعة، ومع الأسف أنه يعمل بها في الليموزين والتاكسي وسيارات الأجرة، وهذه الصورة أفتى العلماء بحرمتها، ويقول له مثلا يوم الجمعة إجازة وما تنتجه السيارة لك، فهل هذا الشيء معلوم ولا غير معلوم؟ فيه غرر. وأيضا يقول له أعطني مئة جنيه وما زاد عن المئة هو لك، هذا لا يجوز. أما لو قال له سأؤجر لك هذه السيارة بمئة جنيه في اليوم، فهذه صارت أجارة، صار يؤجر هذا الرجل، من المؤجر هنا؟ المالك ولا الآخر؟ الآخر. أما لو أنك استأجرت شخصا، يعني شوقي استأجر أحمد في عمل أن يعمل بسيارته، ماشي، عندك سيارة؟ زمان خلاص إن شاء الله، الله يرزقه خيرا منه، عنده سيارة فقال اعمل بها يا أحمد ولكن تعطيني كل يوم 200 جنيه وما زاد فهي أجرتك، هل هذه الصورة تجوز؟ لماذا لا تجوز؟ لأن فيها غرر، قد يأتي ب50، قد يأتي ب300، فإذا جاء ب50 سيدفع من جيبه 150، وإذا جاء ب300 سيأخذ 100، فلم حاضر، فالسعر غير محدد والأجرة غير معلومة، هذا غرر. أما لو قال أحمد يا شوقي يعطيني سيارتك أريد أن أؤجرها لمدة شهر، قال كم في اليوم؟ قال 150 جنيه إني سأخذها شهرا كاملا، وقال تفضل هذه السيارة 150 جنيه، تمام. فهذه من المؤجر هنا؟ أحمد، له أن يؤجر عينا كأرض أو نحوها، أو يؤجر دابة كهذه السيارة مثلا أو البعير أو ما شابه ذلك. أيضا من الصور الممنوعة في أنواع التجارات أن شخصا يأخذ من شخص مالا ثم يقول له أعطني كل شهر، يأخذ منه مثلا 100,000، يقول هذه 100,000 أريد منك كل شهر 1,000 مكسب وليس لي علاقة بشيء. هذه الصورة جائزة أو ممنوعة؟ هذه ممنوعة. أما لو قال له أعطني 100,000 جنيه من المكسب والربح وبعد سنة سوف يعني نتحاسب على المكسب أو الخسارة، فهذا جائز؟ نعم، هذه الصورة جائزة، ويعتبر هذا استدان منه أو أخذ شيئا من المكسب. نعم، أنت رفعت يدك أولا. أجرة؟
نعم، وإذا كان المكسب السياسي كان يعمل جيدا يعطيك أكثر من ذلك، هل في ذلك ضرر أو
لا؟ إذا عمل جيدا
يعني كان المكسب كان
هذا وعد بالإعطاء، ليس إعطاء، هذا وعد ليس إعطاء، لا منع من هذا. المشجع يقول اجتهد في عملك وإن شاء الله رأيت منك خيرا أرفع أجرتك لأنك مثلا مدرس جيد أو عندك أنت بائع جيد، لا مانع من هذا لأن هذا وعد. ولكن هل يلزم بالإعطاء؟ لا، هذا وعد، إن شاء أمضاه وإن شاء ترك. نعم، رضا طبعا لازم يكون فيه رضا بين المستأجر والمالك في الغرر. لا، حتى لو رضي هذا لا يجوز هذا لأنه يؤدي إلى التناسب. نعم،
قال
احنا سنعود إلى ما سبق، اللي يريد سؤال يكتبه لأن الوقت حيطول معنا الدرس. نعم، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط أو حفر بئر.
الموات أرض باثرة أو بائرة، هكذا عندكم بائرة ولا باثرة؟ بائرة، لا يعلم لها مالك. أما إذا كان يعلم لها مالك ولو كانت الدولة فإنه لا يجوز له أن يحييها، لأن لها مالك، ولو أحياها فيحياؤها لمالكها ليس للشخص. لذلك ما فعل بعض الناس بعد الثورة وقالوا هذا الوزير كان عنده 100 فدان و1000 فدان، فدخلوا أخذوا منه 100 فدان، هذا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز، هو يملكها لها مالك. أما إذا لم يكن لها مالك فنعم. نعم، نعم.
وهي الأرض البائرة التي لا يعلم لها مالك، فمن أحياها بحائط
أو بحائط يعني بستان وحديقة. نعم،
أو حفر بئر
أو حتى لو أحاطها بحائط يعني جدار. نعم، أو حفر بئر أجرى فيها ماء، بئر أو غير بئر، المقصود أنه أحياها لكي تزرع. ويختلف هذا الإحياء من أرض لأرض، فبعض الأراضي إحياؤها بإخراج الزلط والرمال التي فيها، يعني هي تربة زلطية أو رملية لا يمكن أن تغرس وتزرع، فإحياؤها يكون ب يعني أخذ هذا الزلط أو الرمال منها، هذا إحياؤها. نعم،
أو إجراء ماء إليها،
أو إجراء
أو إجراء ماء إليها، أو منع ما لا تزرع معه، ملكها بجميع ما فيها إلا المعادن الظاهرة، لحديث ابن عمر: من أحيا أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، رواه البخاري.
إذا شرط أن تكون هذه الأرض ليست لأحد، أما أن يحيي أرض شخص يمتلكها فهذا لا يجوز. نعم.
وإذا تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا أو حفر بئرا لم يصل إلى مائها أو أقطع أرضا فهو أحق بها ولا يملكها حتى يحييها بما تقدم.
نعم، بما تقدم من إجراء الماء أو وضع حائط فيها أو حفر بئر فيها أو زرع فيها أو نحو ذلك من أنواع الإحياء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة.
قال رحمه الله تعالى: باب الجعالة والإجارة. الأصل في الجعالة، نعم، يقتقول الجعالة والجعالة، ولعل فيها الجعالة أيضا، الجعالة والجعالة، لحديث أبي سعيد في قصة اللديخ في الصحيحين، لما سافر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ومعه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فلدغ فذهبوا إلى قوم العرب وأرادوا أن يضيفوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الوادي وسيد القوم، فالتمسوا له طبيبا فلم يجدوا، فقال: أتوا بهؤلاء الرحل لعل نجد فيهم راقيا. فجاء أبو سعيد الخدري وقرأ عليه الفاتحة فقط، سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، كأنه كان بعيرا مربوطا وفك عقاله. ولما جاء أبو سعيد قال: لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني عطاء وجعالة، لا نرقي حتى تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم جعلا فرقاه، ولم يكن يرقي قبل يومئذ رضي الله عنه. ويدل على أن الناس لا يتعلقون بالراقي نفسه، وإنما يتعلقون بالله عز وجل، يعني أي أحد يرقي، لا يشترط شخص بعينه، أي شخص يرقي المريض، لأن القرآن نافع بإذن الله، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، من هنا للتبعيض أو لبيان الجنس، لبيان الجنس ليست للتبعيض، فكل جنس القرآن نافع بإذن الله. فقام كأن مسمع قال: فساقوا لهم قطيعا من الغنم 30 رأسا، 30 خروف، يعني حوالي كم؟ قرابة 50,000 أو 60,000 في رقية. فتحرج الصحابة رضي الله عنهم من ذلك أن يأكلوها، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلوه، أو قال: خذوه، واضربوا لي معكم بسهم. وهذا يجوز أنه يجوز، يدل على جواز أخذ الرقية، أخذ الأجرة على الرقية، بل يجوز اشتراط ذلك، يجوز اشتراط ذلك كما جاء. وأما ما يفعله بعض القراء والراقون الذين يرقون الناس، يقول: هذه الزجاجة قعدت عليها 5 مرات، هذه ب5 جنيه، هذه 10 مرات، هذه ب10 جنيه، هذه ب20، قد أفتى العلماء بأن هذا لا يجوز، أو يتفرغ لهذه المهنة والعمل، لم يكن هذا من هدي السلف، أو يقرأ في التلفون على المريض، لا، هذا لا يجوز، أو يقرأ جماعة، لا، يفعل كما فعل الصحابة، يقرأ في أذن المسروع فيفيق بإذن الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهما جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا في الجعالة، ومعلوما في الإجارة، أو على منفعة في الذمة.
نعم. إذن الجعالة والإجارة، جعل مال معلوم، لابد أن تكون الأجرة معلومة لمن يعمل له معلوما أو مجهولا في الجعالة، يبقى في الإجارة لا بد من معرفة العمل والثمن. استأجرتك لكي تبني لي جدارا، تقول لي كم تعطيني؟ قلت لك ابني هذا الجدار بطريقة كذا، فيعرف طبيعة العمل ما هي وأجرة هذا العمل ما هي أيضا. وأيضا أما في الجعالة فلا يلزم معرفة قيمة الثمن، فهؤلاء العرب الوادي من العرب قالوا نجعل لكم جعلة ولم يحددوا، فلما انتهوا أعطوا، لما انتهوا أعطوا. نعم.
فمن فعل ما جعل عليه فيهما استحق العوض وإلا فلا.
نعم، إذا لم يؤدي ما طلب منه فإنه لا يأخذ العوض والقيمة التي حددت له. نعم.
إلا إذا تعذر العمل في الإجارة فإنه يتقسط العوض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم.
هكذا عندكم جميعا؟ رواه مسلم. ها قال انظر في مسلم هكذا. نعم. نعم، لعله عند البخاري وليس عند مسلم. نعم نعم نعم.
والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، لأن العمل فيها يكون
أعمال القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فالرقية رقية المريض مما يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولكن يجوز فيها الجعالة، وكذلك الحج، الوكالة في الحج، وهكذا. نعم.
والجعالة أوسع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب، لأن العمل فيها يكون معلوما أو مجهولا.
ولأن يعني جوازها لأن. نعم. ولأن
ولأن ولأن العمل فيها يجوز معلوم يكون معلوما أو مجهولا، ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة.
بخلاف الإجارة فإنها عقد جائز ولا لازم؟ لازم. استأجرت هذه الأرض لمدة سنة، هل يجوز أن تخرج منها قبل السنة؟ لا، لا يجوز هذا. استأجرت هذا البيت لمدة سنة، لا يجوز أن تخرج منه، ولو خرجت تدفع السنة، إلا إذا كان بينكم اتفاق أنك تخرج متى أردت فلا مانع، لكن عند التنازع فإنه يكون له حق أجرة السنة. نعم.
وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما.
الإجارة من الباطل، أن يكون شخص مؤجرا بيتا مثلا ويريد أن يؤجر هذا البيت من الباطل لشخص آخر فهذا جائز، وبعض العلماء يشترط إذن المالك الأصل، إذن المالك الأصل لهذه العين المؤجرة، وأيضا ألا يلحق بهذه العين ضرر، ولا تستعمل إلا في الغرض الذي أجلت من أجله، يعني هو أجرها سكن، هل يصح أن يستعملها في غير السكن؟ لا. وإذا أجرها يستأذن صاحب الملك وصاحب هذه العين، يقول أنا استأجرت منك بيتا وأنا لا أحتاجه الآن فسوف أؤجره لفلان في نفس الغرض، هذا جائز. نعم. انتهى الوقت. نعم. ليس في مسلم. نعم. بهذا رواه البخاري. نعم.
وتجوز إجارة العين المؤجرة على من يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا ولا ضمان فيهما بدون تعد ولا تفريط.
ولا ضمان فيهما يعني الجعالة والإجارة، إلا إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن ما فرط فيه. نعم.
وفي الحديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه.
وهذا الحديث في إسناده مقال، في أحد معه نسخة محققة؟ غيره قال من هو الشلاح؟ نعم قال
قال رواه ابن ماجه قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي حدثنا وهب بن سعيد بن عطية السلمي حدثنا عبد الرحمن وهب بن سعيد بن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. قلت إسناده ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، وبهذا أعله الزيلعي في نصب الراية وقد خولف في إسناده، فقد رواه ابن زنجوي في كتاب الأموال وابن عدي في الكامل كلاهما من طريق عثمان بن عثمان القطفاني عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرفوعا هكذا مرسلا، وإسناده لا بأس به، وفي عثمان ضعف يسير، وهو أحسن حالا من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقد وثق عثمان ابن معين والدارقطني ووهاه البخاري، وأيضا روي من مسند عمر بن الخطاب
وهاه البخاري.
نعم،
لكن البخاري إذا خالف الرجل فيه نظر فقط لا تصح روايته، كيف إذا وهاه يكون مقبولا؟ نعم،
قال وثقه ابن معين والدارقطني.
نعم، ثم قال إذا قال البخاري فيه نظر لا تبحث بعده، يعني لا تصح روايته. نعم،
ثم قال وأيضا روي من مسند عمر بن الخطاب فقد رواه
من هو عثمان من؟
عثمان بن عثمان القطفاني.
نعم، من يأتي بالتقريب؟ واحد يأتي بالتقريب من المكتبة. نعم نعم،
قال وأيضا
عثمان بن عثمان القطفاني.
نعم، عن زيد بن أسلم.
نعم،
قال وأيضا روي من مسند عمر
بن عثمان. نعم،
قال وأيضا روي من مسند عمر بن الخطاب فقد رواه ضياء المقدسي في المختارة وابن منده كما في مسند الفاروق لعمر بن الخطاب كلاهما من طريق حامد بن آدم حدثنا أبو غانم يونس بن نافع عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب مرفوعا، وهذا الإسناد أجود من إسناد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال ابن كثير في مسند الفاروق هذا إسناد غريب.
نعم، يعني هذا الحديث مختلف فيه، الشيخ ناصر صححه في الإرواء، انظر الإرواء هكذا صححه الشيخ ناصر فعلا، أعطي أحمد الكتاب وانظر أنت الإرواء عثمان بن عثمان هذا. نعم، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب، أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف.
نعم، قال رحمه الله تعالى باب اللقطة واللقيط. اللقطة واللقيط ما يلتقطه الإنسان، اللقطة ما يلتقطه من المال أو نحوه، واللقيط كالطفل المنبوذ عند أبواب المساجد والميادين ونحوها. نعم، قال الغطفاني. نعم،
أبو عمرو القاضي البصري صدوق ربما وهم من الثامنة.
صدوق ربما وهم. نعم، طيب. نعم، قال هنا وثقه ابن معين بقواه.
قال قد وثق عثمان بن معين الدارقطني وهو خارج البخاري.
قد وثق ايه؟
قد وثق عثمان بن معين الدارقطني ووهاه البخاري.
انظر التهذيب كلها يا حسين، هل التهذيب في هذا كلام؟ راجع ماذا؟ ما قال راجع ماذا؟ من أين جاء بهذا الكلام؟ ما ذكر المرجع؟ نعم، صدوق ربما وهم، وثقة كيف هذا؟ بعيد. نعم، يعني الصدوق هذا لا يتعلى درجته عن الحسن، حديثه لا يعدو أن يكون حسنا. نعم، هذا إذا لم يهم، كيف إذا وهم؟ نعم، لأن هذا معناه، لماذا لو نتكلم في هذا الإسناد الآن؟ معناه أنه ظاهر الحديث وجوب إعطاء الأجر قبل أن يجف العرق، يعني لو أعطيته في اليوم التالي فأنت مخالف. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. طب إذا جف عرقه، ظاهر النص هذه مخالف. قلت غدا أجرتك، غدا حتى لو تستطيع، هذا أيضا فيه نكارة. نعم نعم.
والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع.
يبقى إذن أول نوع من اللقطة ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، يملك بلا تعريف. وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود والطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به ولكنه ضعيف، في سنده المغيرة بن زياد البجلي منكر الحديث. انظر المغيرة، هذا المغيرة بن زياد البجلي ذكر فيه كلام طويل، قال ارفع صوتك.
قال عثمان بن عثمان الخفاني ويقال الكلاعي
الكلاعي
أبو عمرو القاضي البصري ذكر جملة من الرواة ثم قال عبد الله بن أحمد بن أبي
قال عبد الله بن أحمد
عن أبي رجل صالح خير من الثقات
خير،
وقال
خير من الثقات.
وقال أبو داود عن أحمد شيخ صالح، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثه، وقال البخاري مضطرب الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي بالقوي، وذكره ابن حبان في الصفات، وقال كان من يخطئ.
كان من إيه؟
من يخطئ.
من يخطئ؟ نعم.
روى له مسلم حديثا واحدا في النهي عن القلع.
نعم.
قلت ذكره للكاي أن مسلما أخرج له في المتابعات، وقال كما قال وعبارة
البخاري في المتابعات يختلف. نعم.
وعبارة البخاري عثمان بن عفان أبو عمر القرشي، وقال هلال بن بشر حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني، وقال ابن القباع حدثنا عثمان بن عثمان الكلابي، سمع منه أحمد مضطرب الحديث، وقال الدارقطني عثمان بن عثمان أحد صفات الصالحين، وقال أبي عبيدة معمر بن المثني، وقال العقيلي بن المثنى، وقال العقيلي في حديثه نظر، وقال ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا، وأورد له حديث القزع وغيره، وقال مقدار ما يرويه يروى من حديث غيره، وقال عبد الله بن أحمد بن محمد حدثنا أبي حدثنا عثمان الغطفاني ثلاثة عثمان.
يعني مختلف فيه في كونه يعني مقبول أو في عنده هو، يعني البخاري يقول عنده مضطرب الحديث والإمام أحمد بن معين والثقون. نعم، وأخرج له مسلم في المتابعات. نعم، مثل هذا يقبل حديثه. نعم، لكن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم انظر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يا أحمد. نعم قال.
قال أبو هشام أو هاشم الموصلي.
من هو؟
المغيرة بن زياد البجلي.
نعم.
أبو هشام أو هاشم الموصلي.
الموصلي. الموصل. الموصل. نعم. نعم.
صدوق له أوهام من السادسة.
صدوق له أوهام. طيب. نعم. نعم. آمين. في الايه؟
في التعديل. يعني اذا متفقهم يعني قد يكون يعني
خصوصا اذا كان الامام احمد ابن معين متشددين ما يعرفون. بخاري وابن معين وعلي المديني متوسطين. تشدد ابو حاتم المتساهل والامام المتوسطين. المتساهل كابن حبان بن خزيمه. الترمذي في التحسين. نعم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني الضوال التي تمتنع من صغار
الأول من اللقطة: الشيء التقط ليس له قيمة كحبل أو صوت أو رغيف، فهذا إذا وجده الإنسان لا يلزم أن يسأل عن قيمته. ويد 5 جنيهات في زماننا مثلا، هذا شيء لا قيمة له، له أن يلتقطه ويأخذه فور وجوده، ولا يلزم أن يعرف به. نعم. لكن لا يجد في حجر شخص فيأخذه فيقول هذه لقطة، أو شخص وضع أمواله على الطاولة فيأخذ هذه 5 ويقول هذه لا قيمة لها، 5 جنيهات وجدتها، لا، هذا يعد حرزا في هذا المكان. يعني لو 2-3 عايشين مع بعض، واحد وضع أمواله على الطاولة وكل مالي 5 جنيهات فأخذ الثاني قال هذه لقطة، لا، هذا يعد حرز الآن. نعم مكتوب. ها ها، التعريف يعرفه في المكان الذي وجده فيه بأي وسيلة من وسائل التعريف. في زماننا الحمد لله كثير يكتب ورقة اسمه ورقم هاتفه وجدت مالا، ويعرف قيمة هذا المال وفئات هذا المال. وجد مثلا 1000 جنيه فيه 200 كم ورقة و100 كم ورقة و50 كم ورقة. نعم. فإذا جاء صاحبها أعطاها إياه. نعم. نعم قال. نعم. ضعيف من الثامن. نعم. يبقى إذا لو سلم عثمان بن عثمان الغطهاني فيبقى عبد الرحمن بن زيد الاسم ضعيف. نعم.
والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا.
نعم. والثالث كلاهما مع بعضهما.
والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة.
نعم. الضوال من البهائم، فإذا كان كبيرا في حجمه كالإبل فهذا لا يلتقط، وأما إذا كان صغيرا كالمعز والغنم ونحوها فإنها تلتقط. نعم. وعن زيد، وسأسقح لزيد بن خالد الجهني في هذا نعم في الصحيحين. نعم.
وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة.
اعرف عفاصها، وهو الرباط الذي يربط به الوعاء، ووكاءها يعني الوعاء وهو الإناء، ثم عرفها سنة. تعرف الموعد الذي تقطها فيه وتعرفها سنة. نعم. نعم. نعم أجره هي هنا أجره. نعم. نعم.
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها.
نعم.
قال: قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل، قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه.
نعم، فضالة الإبل لا تلتقط، لكن لو أنها وجدت في مكان غير الصحراء فتضر زرع الناس وتضر بيوتهم، فحينئذ قال العلماء أنها تلتقط، تربط في مكان إلى أن يأتي صاحبها. وأما ضالة الغنم والمعز ونحوها فإنها تلتقط وتبقى عند ملتقطها سنة، فإذا مرت السنة الهجرية فإنه يمتلكها تصبح له، فإذا جاء ربها يوم من الدهر أعطاها إياه. وإن كان ينفق عليها في هذه المدة فإنه يخصم هذا الإنفاق، إلا إن كانت تحلب فهذا مقابل الحلب، أو تركب مقابل الركوب. إذا كان يضرها وقوفها بلا ركوب فإنها تركب، كسيارة ربما يكون وقوفها سنة يضر الماكينة أو يضر يعني الأشياء الأجزاء السيارة فتحرك بحيث لا تضر، فإذا مرت سنة امتلكها ملتقطها، إلا في موطن واحد فإنه لا يمكن أن يمتلك الإنسان فيه اللقطة، وهو الحرم. ولقطة الحرم لا تمتلك، ولكن هل يجوز التقاطها؟ نعم يجوز التقاطها، لما عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. لقطة الحرم لا تجوز إلا لمنشد، يعني مناد عليها يعرف بها، ولا يمتلكها أبدا. والآن الحمد لله أصبح الأمر يسيرا، والدولة السعودية وفقها الله قد نظمت نظاما جيدا جدا، فوضعوا في عند أبواب الحرم في تقريبا عند كل باب يوجد غرفة للقطة، أو عند بعض الأبواب من يجد شيئا يضعه في هذه الغرفة، والذي فقد شيئا يرجع إلى هذه الغرفة، وهذا شيء طيب، هذا شيء طيب ونظام جيد. نعم.
والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية.
والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية. اللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، إذا وجد فإنه حر، لأن هذا هو الأصل في الإنسان أنه ولد حرا، والأصل أنه على الفطرة والإسلام والتوحيد، وما وجد عنده من مال فهو له. إذا وجدوا مع هذا الطفل مالا فهذا المال ملك للطفل، وولايته ولي أمر هذا الطفل لملتقطه إذا كان مسلما عدلا. أما إذا لم يكن مسلما وكان ملتقطه كافرا فلم يجعل الله سبحانه وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا ولاية لمؤمن على كافر، عفوا، لا ولاية لكافر على مؤمن. إذا كان مسلما عدلا ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه إذا ترك شيئا فحكمه ماذا؟ إذا ترك مالا وليس له ورثة، إذا تزوج فهذا المال ملك لزوجه وأبنائه، أما إذا مات ولم يتزوج وترك مالا لمن هذا؟ للملتقط أم لبيت المال؟ ها؟ عايزين قضاء الدولة الإسلامية حتقوم، الإخوان حيقيموا الدولة الإسلامية زعموا. الآن وجد طفل، الآن ماذا نفعل؟ قالوا لك مات هذا الطفل وله مال، له مليون، ماذا تفعل بهذا المليون؟ هل لمن التقطه أم لبيت مال المسلمين؟ جمهور العلماء على أنه لبيت المال، وأذاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكون لملتقطه، وذلك لحديث سنين أبي جميلة أو سنين أبي جميلة، وهذا صحابي أدرك النبي عليه السلام في حجة الوداع، لعلك تنظره في التقريب أيضا. سنين نعم، يكنى بأبي جميلة. قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر فقال عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أو قال رضاعه. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في مسنده، وعلقه البخاري في صحيحه مجزوما به، وصححه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. يبقى إذا خلف وترك الملتقط مالا فالجمهور على أنه يرد إلى بيت المال. وابن تيمية رحمه الله هذا الأثر الذي سيق الآن لو صح فإنه يكون مقويا لمذهب واختيار أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. فما خلفه فهو فيء، يعني يرد إلى بيت المال، هذا قول الجمهور، وقد سبق كلام شيخ الإسلام. ومن ادعى نسبه الحق به، يعني إذا ادعى شخص أن هذا الطفل له فإنه يلحق به، إلا إذا كان هذا المدعي كافرا فلا يلحق به نسبا، فيلحق به نسبا ولكن لا يلحق به دينا. لماذا؟ لأنه قد يكون الإنسان مسلم وأبوه كافر، فهل يزول النسب بهذا الكفر؟ يعني شخص مسلم وأبوه مسلم، ارتد أبوه، هل الردة تقطع هذا النسب؟ لا، لا يزال يبقى اسم محمد بن فلان المرتد أبوه، لا تمنع من النسب، وإنما تمنع من الولاية، لا يصبح له علي سلطان وولاية. ألحق به نسبا ولا يلحق به دينا، ولم يسلم له، لا يسلم للكافر. وسبق الكلام عن هل هو لبيت المال أم أنه يرد إلى ملتقطه. نعم نعم، سني بضم السين. نعم
كالأول لكن آخره
نون. نعم
قبله كان إذا سميت، لكن الأول لكن آخره نون.
نعم سني
أبو جميلة بفتح الجيم السلمي، وقال اسم أبيه فرقد، صحابي صغير له في البخاري حديث واحد،
له في البخاري حديث واحد. ما تكلم عن إدراكه حجة الوداع، صحابي صغير. نعم هو صغير لأنه أدرك الرسول في حجة الوداع، يعني قبل أن يموت ببضعة وثمانين ليلة. انظر سنين يقال اسم أبوه فرقد، يكنى بأبي جميلة. انظر التهذيب، انظر الإصابة. نعم انتهى الوقت. طيب تحب نكمل المسابقة والمغالبة ونكتفي ولا ما أتيت به من كلام زهدنا في الحجة؟ ما أتيت به من كلام زهدنا في الحجة. نعم طيب.
والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
فإذا تعذر بيت المال يعني في النفقة على هذا اللقيط، يعني كثر اللقطاء، أكثر اللقطاء في بيت المال، كثرت نفقة اللقطاء على بيت المال، فقال المصنف فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله، يعني أن ينفق عليه. ولا شك أن التقاط هؤلاء الأطفال الذين ينبذوا عنده في الطرقات وصلى الله العافية وفي الشوارع يكونون غالبا من الزنا والعياذ بالله، لا شك أن تربية هؤلاء، لأنهم لا ذنب لهم، لا شك أن تربيتهم فيها أجر، فيها نوع إحسان، ولكن ينتبه أن بعض الناس ربما جعل هذا الطفل كابنه تماما، يعني يدخل على النساء ويعني ينظر للنساء ويخالط النساء ويختلي بالنساء ويصافح النساء بعد بلوغه، هذا لا يجوز وليس هذا من المحارم، وليس هو ممن ربي في الحجر، لا، إنما الذي ربي في الحجر من هو؟ وربائبكم اللائي في حجركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيب من هو؟ ابن الزوجة التي دخل بها، فهذا يصبح ربيبا في الحجر، كعمر أو عمر ابن سلمة كان ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، عمر بن أبي سلمة راوي حديث أدب الطعام، غير عمرو بن سلمة الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبر من نقاتين أو ثلاثة، عمرو بن سلمة الذي أيضا عمرو بن سلمة الذي أم الصحابة وعمره 7 سنين، وظهرت مرة امرأة فقال غطوا إست صبيكم، أما عمر فهو الذي روى، عمر روي حديث أداب الطعام يا غلام سمنا، وعمر هو الإمام، إمام في الصلاة، وعمره 7 سنين، أما الصحابة رضي الله عنه. هذا يدل على فضل القرآن وأنه يرفع أهله في الدنيا والآخرة العاملين به. نعم، وجدته يا سعيد سنين في الإصابة؟ سنين،
نعم
سنين،
تصغير أبو جميلة السلمي ويقال الضمري، وقيل اسم أبيه وافر حكاه الحبان.
والثاني
قال روى البخاري من طريق الزهري عن أبي جميلة أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن سعد قد قبل من التابعين وقال له الحديث قال من العجل والعجلي تابعين سبعة.
يعني مختلف في صفته، حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سنيد بالدال. سنيد ابن من؟ ابن واقد. لا ليس. نعم. طبعا هذه الأحكام كلها لابد لطالب العلم أن يفهمها وأن يعلمها. الناس قد يتنازعوا إليه ليحكم بينهم في هذه الأحكام، مهم جدا. نعم، طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.